نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول أن المولود إذا نزل من بطن أمه حيًا فإنه يستحق الميراث، وأن من السنة البشارة بكل خبر يسر بشكل عام، ومن البشارة التهنئة بالمولود وما هي المسائل المتعلقة بذلك. وختمنا الخطبة بحمد الله حول بعض الحكم من وجوب رعاية الأولاد. نأتي في هذه الخطبة بعون الله عز وجل لبعض الأحكام الشرعية المهمة المتعلقة بالمولود، وسأذكرها على هيئة مسائل. شوفوا يا إخواني شلون الإسلام يهتم بأدق الأمور لمن رزقه الله العلم ورزقه الله الفهم، وأيضا كان حريصا على أن يتعلم دينه. الآن سأذكر مسألة ربما كثير من الناس يهملها أو لا يعرفها أو لا يحرص عليها، قل ما شئت، المهم هو أن تعلم أن الإسلام أدق الأمور اهتم فيها. لكن المشكلة ليس في الإسلام، المشكلة في من ينتمي للإسلام أنه مقصر في تعلم الأحكام التي تهم الجميع. لا أتكلم عن مسألة تهم شخص دون شخص، فئة دون فئة، ناس دون أناس، بحسب ما يهتمون به. يعني واحد لا يحرص على أن يبيع ويشتري كتاجر، هذا التاجر يحرص على أحكام شرعية بخلاف ذاك الذي هو يعد من عامة الناس، أحكام معينة تهمه، أما ذاك لا، فتهمه مسائل دقيقة جدا يهتم فيها عشان ما يقع بالحرام، أما غيره فلا، فتهمه مسائل معينة. ما المقصود من هذا الكلام؟ أن هذه المسائل سأذكرها مهمة لكل شخص، لكن بشرط أن يكون همه أن يرضي ربه سبحانه وتعالى فعلا لا مجرد دعوة. المسألة الأولى هي أن الأذان والإقامة في أذن المولود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب، تأذن بإذن الطفل الصغير وتقيم في أذن الطفل الصغير، هذا من السنة. أي نعم، من السنة. طيب شنو الدليل؟ فعن عاصم ابن عبيد الله رضي الله عنه فعن عاصم عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن. يعني هذا الصحابي شنو سوى؟ شاف الرسول يؤذن عليه الصلاة والسلام، أذن، تمام، في أذن الحسن ابن علي حفيده من جهة بنته فاطمة. إذا الرسول سوى أذن في أذن حفيده، قال: على حين أو حين ولدته فاطمة بالصلاة. يعني هي أذان، لأن الأذان بلغة العرب هو الإعلام، أخبرك بشيء، لكن لما قال الصلاة يعني نفس أذان الصلاة لنعرفه. الحديث الثاني هو حديث الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال، أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى. هذه مزيد فائدة، الأذن وين يصير؟ بإذنه اليمين، في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، الأذن باليمين والإقامة بالشمال. قال: رفعت عنه أم الصبيان. أم الصبيان هذا مرض، والمعاني المتعلقة به كثيرة، لكن في النهاية هو مرض، الله عز وجل يبعدنا جميعا عن الأمراض. فمن حرص على هذا وهو أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى، فإنه يبتعد بحول الله وبفضل الله هذا المولود الصغير عن هذا المرض أم الصبيان. والذي يهمنا وهو أنه من السنة أن تؤذن في أذن المولود اليمنى وأن تقيم في أذن المولود
اليسرى. المسألة الثانية، ما هي صفة الأذان والإقامة في أذن المولود؟ ألفاظ الأذان معروفة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى نهايته، الأذان معروف، هذا يكون بالأذن اليمين. الإقامة أيضا معروفة، وهذا يكون في الأذن الشمال. والمقصود يا إخواني من الأذان هو رفع الصوت بالأذان للصلوات، يعني المؤذن لما يرفع صوته ويؤذن شنو الهدف؟ ما هي الغاية الحكمة؟ هو أن يسمع من حول المسجد أن وقت الصلاة دخل. الحكمة أنه يسمع من حول المسجد أن وقت الصلاة دخل، تعالوا لنصلي. هذه الحكمة من رفع الصوت بالأذان. طبعا قبل ما كان في مكبرات صوت، الحين بفضل الله كان يصعد المؤذن فوق على المئذنة ويرفع صوته، وكان من شروط المؤذن أنه يكون صوته قوي وحاد ويصل لمسافة بعيدة. حتى أنه كان في الأذان في السابق لما تقول حي على الصلاة اللي في راسك يمين، حي على الفلاح اللي في راسك شمال، شنو الحكمة؟ عشان لجهة اليمين يسمع ولجهة الشمال من جهة المسجد يسمع. لكن الحين بفضل الله عز وجل مكبرات الصوت رحمتنا، وهذا فضل الله عز وجل علينا، المؤذن لو لم يرفع صوته لوصل صوته بحول الله وبفضله إلى من هو قريب من المسجد. المهم الهدف من الأذان للصلوات هو أن يخبرك المؤذن بأن وقت الصلاة قد دخل، يا عبد الله فتعالى فصلي مع الناس. أما الأذان في أذن المولود، هذا الصغير الولد، أنت الحين تتأذن بإذنه، المقصود منه ذكر الله تعالى، مو المقصود منه توصل صوتك آخر الدنيا، المقصود منه ذكر الله تعالى. فإذا كان هذا هو المقصود فإنك تؤذن بصوت يسمعه الطفل، ليس بالصوت العالي، ويستفيد منه الطفل وأيضا يسمعه من حوله، لكن لا يكون مضر للطفل، لأن حاسة السمع الخاصة بالطفل حساسة جدا، وهذا معلوم لأهل الاختصاص. المسألة الثالثة، هل يجوز للمرأة الأذان والإقامة في أذن المولود؟ الجواب، يجوز لها أن تؤذن في أذن مولودها المرأة طبعا، لحديث عاصم وحديث الحسين رضي الله عنهما وغيرها من الأحاديث، أن هذه الأحاديث عامة في مشروعية الأذان في أذن الطفل، ولم تخص هذه الأحاديث الرجل دون المرأة، إنما يجوز المرأة كما أنه يشرع في حق الرجل. المسألة الرابعة، متى يؤذن في أذن المولود؟ يستحب الأذان في أذن المولود بعد ولادته مباشرة، هذه السنة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا، شنو قال فيه؟ قال عاصم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي، متى؟ حين. هذه الحينية، كلمة حين، تدل على أنه مباشرة عقب ولادته مباشرة، ولأن المقصود هو أن يكون التوحيد أول ما يقرع أذن هذا المولود الجديد. هذا يا إخواني يدلنا على شنو؟ على أهمية التوحيد. الله تعالى شو يقول بالقرآن؟ وما خلقت الجن والإنس إلا، ها، يجمعون فلوس، يروحون يدورون مناصب لأجل شنو؟ لأجل أنه يحرص على فتات الدنيا. شنو حكم من خلقك يا عبد الله تلعب بالألعاب؟ شنو حكم من خلقك يا عبد الله تركض ورا شهواتك ورا الزنا؟ شنو حكم من خلقك يا عبد الله؟ إلا ليعبدون، شئت أم أبيت، هذه الحكمة من خلقك، وأنت عبد ضعيف، ستوضع في تلك الحفرة كما وضع من هو أعظم منك وأقوى منك وهو مستميت في قوته بدرجة أعلى منك، ستوضع كما وضع وستحاسب كما حوسبوا. لا تغرنك ما عليك اليوم الأمور من عافية وأمور وفليسات ومستانس بدنياك، لا يا حبيبي، والله ستوضع كما وضع قبرك. فلا تنسى الحكمة من خلقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنستفيد مما ذكرت أن الأذان في أذن الصبي المقصود منه أن يكون أول ما يدخل في أذنه هو الحكمة من خلقه، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. زي شنو علاقة الأذان بالتوحيد؟ أنت لما تقول الله أكبر شنو معناها؟ أنه الله أكبر من كل شيء. فإذا كان الله أكبر من كل شيء، هل وحدته أو عبدت غيره؟ وحدته سبحانه وتعالى. لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله في الأذان، أي لا يستحق العبادة إلا الله، توحيد ولا لا؟ توحيد. أشهد أن محمد رسول الله، يعني ليس هنالك رسول يجب علينا اتباعه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. زين ليش احنا نتبع محمد؟ لأن الله أمر، ما دام الله أمر نطيع الله. زين أطعنا الله، توحيد ولا لا يا أخواني؟ كله توحيد. ثم حي على الصلاة، لما تجي للمسجد شنو هدفك؟ تصلي عشان الناس ولا لأجل الله؟ تصلي لله، ما الذي أمرك؟ هو الله، توحيد. حي على الفلاح، تحرص على الجنة، إلى آخره في ألفاظ ذا، كلها توحيد لله سبحانه وتعالى. فأول ما يدخل أذن الصبي هو أنه لا يعبد إلا الله، ولا يلتفت قلبه إلا لله سبحانه وتعالى. هذا يا إخواني يخلي المؤمن قوي ولا ضعيف؟ يخليه قوي، لأنه ما يشوف أحد بعينه إلا رب العالمين. فإذا أحسن للناس لأن الله أمره، وإذا أحسن لزوجته الله أمره، وإذا أحسن لأبنائه الله أمره، وإذا أحسن لجيرانه الله أمره، وإذا أحسن لأرحامه الله أمره، وإذا اتبع الرسول الله أمره. هذا ضعيف ولا قوي؟ ما بعينه غير رب العالمين. لذا يا إخواني ليش يقول لك المؤمن عزيز بدينه؟ لأنه يعلمك أنك ما تخاف إلا من رب العالمين. المسألة الخامسة والأخيرة، الحكم من الأذان في أذن المولود أسباب لها حكم كثيرة، أذكر ما يسر الله منها. أولا أن هذا المولود هدية وهبة من الله، ومن حق من أهداك وهو الله، ومن حق من وهبك وهو الله أن يشكر على هديته سبحانه وتعالى. ومن الشكر الهدية أن تذكر اسم الله عز وجل على الهدية وهو مولودك، وذلك عن طريق الأذان. ثانيا من حق المولود أن يكون أول ما يسمعه ذكر الله سبحانه، ومن ذكر الله سبحانه المتضمن لعظمة جل وعلا، وذلك في الأذان الله أكبر تعظيم. فالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي علامة دخول الإسلام. شو نعرف أنك دخلت الإسلام؟ أما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. ولا يستبعد يا إخواني أن يكون للأذان تأثير عظيم في قلب المولود. ثالثا هروب الشيطان من كلمات الأذان، هذه فائدة يا إخواني مهمة، أن الشيطان يهرب من كلمات الأذان لما يسمع الأذان. لذا إذا شفت واحد من الآدميين لما يسمع الأذان ما يبي يسمعه اعرف أنه الشيطان متسلط عليه، لأنه لا يكره الأذان إلا الشيطان وأتباعه. خذها قاعدة في حياتك، هروب الشيطان من كلمات الأذان، لأنه يدبر عند سماع الأذان. فالشيطان يترصد حتى للمولود، شفت يا إخواني، حتى المولود الصغير الشيطان يبي ويترصد له ويريد أن يضره. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. المولود الصغير لما يصيح نزغة من الشيطان، فعندما تحفظه بذكر الله عز وجل يهدأ. أذكر أمرا مهما كي نفهم هذا الحديث. من يوم أن طرد الله سبحانه وتعالى عز وجل إبليس من الجنة، الله طرد إبليس من الجنة، شنو قال إبليس؟ في آيات كثيرة ذكرها الله أنه توعد إبليس أن يغوي جميع بني آدم وأن يضره، حتى كانت معركة الشيطان مع بني آدم تبدأ من يوم أن يخرج من الدنيا. ترى معركة تطلع من بطن أمك وتفي معركة، من بطن أمه إلى الدنيا وليدا رضيعا إلى أن يموت حتى آخر الحياة وهو يريد أن يغويك. والشيطان لا يزال به يريد إغواءه وإضلاله. وهذا الحديث يوضح جزءا من هذا الإغواء اللي يطلع من الشيطان، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم صياح المولود، أي صراخ المولود حين يولد، أي حين يخرج بطنه أمه إلى الدنيا، نزغة من الشيطان. والنزغة هي طعنة من الشيطان. والمعنى يا إخواني أنه سبب صياح المولود وسبب صراخ المولود عندما يولد هي طعنة من الشيطان، فتؤذيه هذه الطعنة التي تكون من الشيطان. وقد تكون الطعنة وسوسة من الشيطان. وقيل النزغة أنه يغريه بالفساد، وقيل أنه الشيطان يفعل ذلك لأنه يكره ما يولد عليها المولود من الفطرة النقية على الإيمان. الخلاصة يا أخواني أن الشيطان حتى عندما يخرج المولود بطن أمه فإنه يتسلط عليه ويريد أن يغويه، فأنت تحفظه بذكر الله عز وجل وذلك بالأذى. وبناء على هذا الكلام الذي قلته نفهم الحكمة الرابعة، وهي أن الأذان في أذن المولود يجعل المولود يجعل دعوة الله تعالى إلى قلب المولود أسبق من دعوة الشيطان. يعني الحين المولود يطلع من بطن أمه وتؤذن في أذنه، الآن شنو أول شيء يسمعه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن لو تركته وما أذنت هل سيتركه الشيطان؟ ما راح يتركه، لأنه هالصياح هذا اللي صاحه المولود الصغير نزغة من الشيطان ووسوسه، صح ولا لا؟ إذا كان الأمر كذلك فالشيطان سبقك إلى أن يكون هذا المولود من أعوانه قبل أن تسبقه أنت، فيكون هذا المولود إلى الله عز وجل أقرب. بعضهم يقول الله شو هالمبالغات يا أخي، مو لهالدرجة. إلا ما لومك تقول مو لهالدرجة، لكن الآن تأمل في حال شبابنا، ليش نسبة كبيرة منهم ضايعين ونسبة كبيرة منهم بعيدين عن سبحان الله؟ لا يا أخي لا تصير نظرتك سوداوية، لا مو سوداوية. خلني أضربك مثال أوضح لك الأمور أكثر. الحين هذا بيت الله سبحانه وتعالى، الآن ما شاء الله تبارك الله خطبة الجمعة ممتلئ المسجد، زين وين غير خطبة الجمعة؟ كم نسبة اللي يصلون بالبيت؟ يلا ما في مشكلة. كم نسبة يصلون بالدواوين؟ يلا خنطلع. يعني تقنعني أنه ما شاء الله 80% يصلون، 90% يصلون، 100% يصلون، يعني ببيوتهم ولا إلى آخره؟ أنت تعرف الجواب أنك تقعد معهم بالدواوين وبعملك وبغيرك، فتعرف من اللي يصلي ومنه ما يصلي، وتعرف بالنهاية كم نسبة الضايع وكم نسبة اللي دل الطريق. فبعد يا إخواني تعرف أن حفظ الله عز وجل للإنسان يكون من خروج بطن أمه إلى أن يموت. فإذا كنت حريصا يا أيها الأب ويا أيتها الأم على أن تكون القلوب معلقة بالله، فإنك ستغرس فيه الإيمان من أول لحظات خروجه من بطن أمه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلي أطلت الكلام حول هذه المسألة لهدف، وهو هناك فرق بين من يكون قلبه معلق بالله وبين من سوى ذلك. فمن علق قلبه بالله رجى من مولاه أن يحفظه ويحفظ أحبته، ومن حفظ الله للأحبة حفظ الله للمولود، وحفظ الله للمولود يكون بالدعاء وببذل الأسباب الصحيحة، ومن الأسباب الصحيحة الأذان في أذن المولود. لذا بينت هذه المسألة لنعلم أن هناك فرقا حقيقيا بين من يؤمن بأنه لولا حفظ الله وستره لضاع، وبين من هو مغرور غرته الدنيا وزينتها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ارحم والدينا كما رحمونا صغارا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالعدو الصهيوني ومن عاونه، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. وأقم الصلاة وفقك.